بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله لقاء جديد من سلسلة أصول رواية الإمام حفص عن عاصم رحمهم الله ورضي الله عن جميع أئمتنا وعلماءنا القراء. كنا أخذنا في اللقاء السابق تتمة لأصول رواية الإمام حفص، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مبحثين. المبحث الأولاني هو اشتمال رواية الإمام حفص عن عاصم لأصول غيرها من القراءات، اشتمال رواية الإمام حفص عن عاصم لأصول غيرها من الروايات والقراءات. والمبحث الثاني هو بعض الكلمات التي انفرض بها الإمام حفص عن غيره من الرواة والقراء. يبقى عندنا مبحثين النهاردة. المبحث الأول شمول رواية الإمام حفص عن عاصم لأصول غيرها من الروايات والقراءات، والمبحث الثاني معانا هو بعض الكلمات التي انفرض بها الإمام حفص عن عاصم عن غيره من الرواة والقراء. نبدأ مع بعض. أول حاجة هو اشتمال رواية الإمام حفص عن عاصم لأصول وردت عند غيره من القراء، وهذا الاشتمال يدلنا على أن رواية الإمام حفص عن عاصم هي رواية شاملة ورواية بها أصول لغيرها من القراءات، وكذلك في فايدة عظيمة جدا جدا معانا هنوضحها بردك في الآخر، إن أغلب اللي مطلوب إنك أنت تتعلمه في القراءات ليس بينك وبينه إلا إيه؟ إلا رياضة امرئ بلسانه، تمام؟ فالموضوع تعلم القراءات ليس أمر صعب، ولكنه أمر يحتاج إلى تمرين وإلى عزيمة وصبر. نبدأ أول حاجة معانا. معروف عن الإمام حفص مذهبه في الإظهار، ولكن رغم ذلك أضغم بعض الكلمات التي أظهرها غيره زي الكلمة اللي مشهورة معانا في سورة هود آية 42، يا بني اركم معنا، هنا أضغم الباء في الميم، تمام؟ وكذلك في سورة الأعراف، يلهث ذلك، تمام؟ يبقى على الرغم من ان المذهب الإمام حفص في المتجانسين الإظهار الا انه اضغم هذه الكلمات. يبقى ده اول حاجة معانا، ان هو اشتمل على مذهب الإضغام في بعض كلماته على الرغم من ان مذهبه العام هو ايه؟ هو الإظهار. طيب ننتقل الى الامر الثاني معانا، وهو ان مذهب الإمام حفص عن عاصم هو صلة هاء الضمير إذا وقعت بين حرفين متحركين، أما إذا وقعت بين حرف ساكن والآخر متحرك يكون مذهبه فيها إيه؟ يكون مذهبه فيها عدم الصلة، تمام؟ طيب نجد أن الإمام حفص عن عاصم وافق أو اشتملت روايته على كلمة وصل فيها هاء الكناية وقعت بين حرف ساكن وآخر متحرك، وذلك في قوله تعالى في سورة الفرقان آية 69، ويخلد فيه مهانا، هنا هاء الكناية وقعت بين الياء الساكنة والميم المتحركة، على خلاف القاعدة العامة عند الإمام حفص وصل هاء الكناية بمد بالياء، وهنا هو وافق هنا الإمام ابن كثير المكي في هذا الأمر بأن هو يصل هاء الضمير إذا وقعت بين حرفين الأول ساكن والآخر إيه؟ والآخر متحرك. طيب الأمر الثالث معانا، مذهب الإمام حفص. أنا عايز الناس تجاوب معانا بقى وتتفاعل. مذهب الإمام حفص في الهمزتين المستياتين في كلمة واحدة أو في كلمتين، الهمز المزدوج اللي كنا أخذناه مرة اللي فاتت، مذهبه في إيه؟ الإظهار ولا التسهيل؟ تمام، مذهبه فيها التحقيق، الإظهار أو التحقيق، تمام؟ ولكن اشتملت رواية الإمام حفص على مذهب أصل آخر من بعض أصول روايات أخرى، وهو تسهيل الهمزة الثانية، وده ورد عند الإمام حفص عن عاصم في كلمة واحدة وهي في سورة فصلت آية كلمة أعجمي أعجمي تمام. يبقى ده ثالث حاجة اشتملت فيها رواية الإمام حفص أصول روايات أخرى. طيب برضك في أمر آخر مشتهر جدا معانا وهو إيه؟ وهو الإمالة. الأصل في الإمام حفص في المدود المد بالألف إن هو بيعمل إمالة ولا بيعمل تقليل ولا بيعمل فتح. الأصل إيه عند الإمام حفص عن عاصم؟ الأصل الفتح، ولكن اشتملت روايته على كلمة واحدة جاء فيها الإمالة الكبرى، وهي كما ذكرتم كلمة مجريها في سورة هود آية 41. أيضا مما اشتملت عليه رواية الإمام حفص وقوفه على بعض هاءات التأنيث بالتاء المفتوحة، ووقوفه عليها في مواضع أخرى بالتاء المربوطة تمام، زي كلمة رحمة وردت في بعض المواضع بالتاء المبسوطة ونعمة، وردت في مواضع أخرى برحمة ونعمة عند الوقف عليها كما ذكرنا من قبل في مرتين سابقتين. وأخيرا مذهب الإمام حفص في ياءات الإضافة. احنا ذكرنا ان مذهب الإمام حفص في ياءات الإضافة هي ايه؟ الإسكان ولا الفتح؟ مذهب الإسكان، ولكنه ورد عنه الفتح في بعض المواضع مثل كلمة يدي في آية ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك سورة المائدة آية 128. هنا يدي وردت عنده بالفتح موافقا لغيره من القراء تمام. طيب يتبقى معنا آخر حاجة معنا في هذه الأصول هي إثبات بعض الياءات الزوائد. هو الأصل عند الإمام حفص في ياءات الزوائد إيه؟ إيه مذهب الإمام حفص في ياءات الزوائد؟ الإثبات ولا الحذف؟ الحذف، ولكن في كلمة قرآنية واحدة ورد عنه إثبات ياء زائدة، وهو في قوله تعالى فما آتاني الله خير تمام؟ طيب إحنا بكده انتهينا على البحث الأول معنا النهاردة، وهو اشتمال رواية الإمام حفص لبعض الأصول التي وردت عند غيره من القراء تمام. طيب ننتقل الآن إلى بعض الكلمات القرآنية التي انفرد بها الإمام حفص عن غيره من القراء، يعني انفرد بنطقها بشكل معين لم يرد عند غيره من القراء، وهنفهم بالأمثلة معنا تقريبا فوق الأربعين مثال تقريبا هنقرأه مع بعض إن شاء الله. الإمام حفص عن عاصم في هذه الأمثلة كلها انفرد في هذا النطق أو في هذا اللفظ عن غيره من القراء. نبدأ مع بعض بأول مثال معانا في سورة البقرة آية 67 قوله تعالى أتتخذنا هزوا، وردت عند الإمام حفص بدون همز في هزوا، بينما قرأها الباقون بالهمز قرأوها هزؤا هزؤا. وفي سورة آل عمران آية 83 في قوله تعالى وإليه يرجعون، يرجعون قرأها الإمام حفص عن عاصم بالياء، بينما قرأها الباقون بالتاء قرأوها ترجعون، فيما عدا الإمام يعقوب قرأها وافق فيها الإمام حفص في يرجعون. في سورة آل عمران أيضا آية 157 ورد في قوله تعالى خير مما يجمعون، وردت يجمعون بالياء عند الإمام حفص عن عاصم، بينما قرأها الباقون بالتاء تجمعون. في سورة النساء آية 152 سوف يؤتيهم، قرأها الإمام حفص عن عاصم يؤتيهم بالياء، بينما قرأها الباقون بالنون قرأوها نؤتيهم. في سورة المائدة آية 107 الذين استحق، قرأها الإمام حفص بالبناء للمعلوم، بينما قرأت عند الباقون بالمبني لغير المعلوم، وهي قرأت استحق استحق. ننتقل للمثال التالي معانا هو في سورة الأعراف آية 105 قوله تعالى
فأرسل معي بني إسرائيل. معي قرأها الإمام حفص بفتح ياء معي، بينما قرأها الباقون بالإسكان. وأيضا في سورة الأعراف آية 117 فإذا هي تلقف، قرأها الإمام حفص بدون تجديد القاف، بينما قرأها الباقون بتجديد القاف تلقف. وفي سورة الأعراف أيضا آية 164 قوله تعالى قالوا معذرة إلى ربكم، قرأها الإمام حفص معذرة بالنصب، بينما قرأها غيره بالرفع معذرة إلى. زي ما ناخد بالنا مع بعض يا جماعة، ده بيدلك إن تعلم القراءات ليس بأمر صعب. يعني كده دلوقتي بناخد بعض الكلمات القرآنية التي قرأها الباقون، يعني قرأها الأئمة والقراء غير الإمام حفص عن عاصم، وتجد إن الموضوع سهل ويسير، إما ضمة أو فتحة أو مثلا بعض الأمور فيها إمالة أو تقليل، هتجد الموضوع كله ليس بينك وبينه إلا صبر في التعليم وعزيمة على وصبر في التعلم، وكذلك التمرين ورياضة باللسان. نتابع معا الأمثلة إن شاء الله، يعني النهاردة الدرس كله هيكون فقط قراءة باقي الأمثلة إن شاء الله، فنركز مع بعض بإذن الله كده. في سورة الأنفال آية 18 قوله تعالى موهن كيد، قرأها الإمام حفص بالضم فقط، بينما قرأها الباقون بالتنوين موهن كيد. في سورة التوبة آية 83 معي عدو، قرأها الإمام حفص معي بالفتح للياء، بينما قرأها الباقون بالإسكان. في سورة يونس آية 23 متاع الحياة الدنيا، قرأ الإمام حفص متاع بالنصب مفتوحة، بينما قرأها الباقون بالرفع متاع الحياة الدنيا. سورة يونس آية 45 قوله تعالى ويوم يحشرهم، قرأها الإمام حفص يحشرهم بالياء، بينما قرأها الباقون بالنون نحشرهم. وهنا عايزين نوضح بعض حاجة يا جماعة، احنا دلوقتي مش بنقول ما اختلف فيه الإمام حفص عن غيره من القراء، لا احنا بنقول ما انفرد به الإمام حفص، يعني هو في كلمة قرآنية قرأها بشكل معين بينما باقي القراء كلهم لم يقرأوها بهذا الشكل، وليس فقط مجرد كل اختلاف بين الإمام حفص وبين غيره من القراء، وإلا كان الموضوع يبقى أكبر من كده، ولكن حاب نقرأ ما انفرد به الإمام حفص عن غيره من القراء. في سورة هود آية 40 قوله تعالى من كل زوجين، في تنوين بالكسر في كل، قرأها حفص بالتنوين بينما قرأها الباقون بكسر دون تنوين من كل زوجين. في سورة يوسف آية 47 سبع سنين دأبا، قرأها الإمام حفص دأبا بفتح الهمزة، بينما قرأها الباقون بإسكان الهمزة. في سورة يوسف آية 109 قوله تعالى نوحي إليهم، قرأها الإمام حفص بالنون نوحي بالنون، بينما قرأها الباقون بالياء يوحي إليهم. في سورة إبراهيم آية 22 قوله تعالى وما كان لي عليكم، لي قرأها الإمام حفص بفتح الياء، بينما قرأها الباقون بإسكان الياء. في سورة النحل آية 43 قوله تعالى إلا رجالا نوحي إليهم، قرأها الإمام حفص بالنون بينما قرأها الباقون بالياء يوحي إليهم. في سورة الإسراء آية 64 ورجلك، قرأها الإمام حفص بكسر الجيم، بينما قرأها الباقون بإسكان الجيم ورجلك. عشان كده يا جماعة اللي بيقرأ رواية الإمام حفص لازم يؤكد كسرة العين، يعني يظهر كسرة العين ورجلك تمام، بينما لو قالها ورجلك بس كده بقت أقرب للسكون، بقت كأنها رواية تانية، كان دقلت من رواية الإمام حفص إلى رواية أخرى تماما تمام. طيب في سورة الكهف آية 63 وما أنسانيه إلا، أنسانيه بضم الهاء عند الإمام حفص بينما قرأها الباقون بكسر الهاء وما أنسانيه إلا. في سورة الكهف آية 67 معي صبرة معي بالفتح عند الإمام حفص وعند غيره بالإسكان. في سورة مريم آية 25 تساقط وردت عند الإمام حفص تساقط بضم التاء بينما قرأها غيره بفتح التاء تساقط. تمام. في سورة طه آية 63 إن هذان قرأها الإمام حفص بإسكان النون بينما قرأها الباقون بالتجديد إن هذان. تمام. الإمام ابن كثير فقط اللي وافقه في إسكان النون. تمام. بالنسبه يا جماعه الناس فاهمه الامثله وفاهمه احنا بنتكلم في ايه بالظبط ولا في حد عنده مشكله؟ الناس اللي حاضره معانا من اول درس فاهمه احنا بنتكلم في ايه او في مشكله عندها؟ تمام. احنا قلنا ان هذان عند حفص، عند البقيه مع ابن كثير ان هذان بتشديد النون مع فتحه، بتشديد النون مع فتحه. تمام. طيب بالنسبة نعيد مرة ثانية برضك نقول احنا نتكلم في ايه بالضبط. احنا بنتكلم فيه دلوقتي كلمات انفرض بها الامام حفص عن غيره من القراء، يعني الامام حفص قرأها بنطق معين لم يقرأها مثله غيره من القراء. تمام. بنسرد هذه الكلمات الان. احنا بدأنا السرد من اول سورة البقرة والان احنا في سورة طه. الكلمة اللي جاية معنا ان شاء الله كلمة تلقف. تلقف سورة طه آية 69 قرأها الإمام حفص بفتح القاف بينما قرأها الباقون بتشديد القاف وفتحها تلقف. تمام. سورة الأنبياء معنا فيها ثلاث أمثلة. الأولاني آية 7 نوحي إليهم، أيضا خدناها قبل كده في مرتنا قبل كده، قرأها الإمام حفص بالنون قرأها الباقون بالياء يوحي إليهم. تمام. آية 24 من معي قرأها الإمام حفص بفتح الياء قرأها الباقون بإسكان الياء. بدأ الأمثلة تكرر معانا. الآية 112 قال رب احكم قرأها الإمام حفص بقال بالفعل الماضي بينما قرأها الباقون بقل، قل رب احكم بالفعل الأمر. في سورة الحج آية 25 سواء العاكف سواء قرأها الإمام حفص بالتنوين بالفتح بينما قرأها الباقون بالتنوين بالضم سواءون العاكف. تمام. طيب في سورة المؤمنون آية 27 أيضا خدنا المثال ده قبل كده في سورة هود من كل زوجين بتنوين بالكسر في كل قرأها الباقون بترك التنوين بالكسر فقط كل زوجين كل زوجين. في سورة النور آية 9 والخامسة أن غضب الله عليها. تمام. عندنا هنا والخامسة قرأها الإمام حفص بفتح التاء والخامسة تاء. تمام. بينما قرأها الباقون بضم التاء والخامسة أن. تمام. تمام. طيب سورة النور آية 52 كلمة من الكلمات اللي الناس اللي بتقرأ بروايات الإمام حفص بيحسوا فيها بعض الصعوبة كلمة ويتقه. تمام. ويخشى الله ويتقه فأولئك. تمام. الإمام حفص قرأ يتقه إزاي يا جماعة؟ قرأها بسكون القاف، قرأها بسكون القاف وبعدم صلة الهاء، قرأها بسكون القاف وبعدم صلة الهاء. بينما قرأها الباقون بكسر القاف ويتقيه ويتقيه. تمام. طيب بالنسبة للمثال التالي معانا سورة الفرقان. سورة الفرقان آية 19 فما تستطيعون قرأها الإمام حفص بالتاء قرأها الباقون بالياء فما يستطيعون. سورة الشعراء آية 45 أيضا مثال خدناه قبل كده تلقف بفتح القاف الباقون قرأها بالتجديد تلقف. سورة الشعراء أيضا آية 62 معي ربي بفتح الياء قرأها الباقون بسكون الياء. آية 187 كسفة بفتح السين، قرأها الباقون بسكون السين كسفة. في سورة القصص آية 34 مع يردأ بفتح الياء، قرأها الباقون بسكون الياء. سورة الروم العالمين، قرأها الإمام حفص بكسر اللام، بينما قرأها الباقون بفتح اللام العالمين. سورة الأحزاب آية 13 لا مقامة، قرأها الإمام حفص بضم الميم، بينما قرأها الباقون بفتح الميم. لا مقامة. مهلك أهلي، مهلك أهل دي أنهي آية بالضبط؟ دي موجودة في الأمثلة وما قرأناهاش صح؟ في بعض الأمثلة هو ذكرها الناظم هنا، ولكن الخلاف عند شعبة مش عند حفص، يعني هو حتى كاتب جنبها شعبة مش كاتب جنبها حفص. لو انت خدت بالك هتلاقي الخلاف عند شعبة وليس عند حفص. طيب نتابع مع بعض. في بعض الأمثلة وردك أنا رجعتها في مصدر آخر ما لقيتش الكلام فيه اتفاق عليه، فأنا ما ذكرتهاش في الذكر اللي أنا بذكره، لكن انا حاولت الاغلب الكلام اللي قايله راجعه من مصدرين بحيث ان يكون في تاكيد على الكلام ان شاء الله. سوره سبع ايه 9 كسفة ايضا بفتح السين، قراها الباقون بسكون السين. سوره صفات يا بني اني تمام بفتح الياء، قراها الباقون بكسر الياء يا بني إني تمام. سورة غافر آية 37 أطلع، بينما قرأها الباقون فأطلعوا تمام. طيب الفتح آية 10 عليه الله بضم الهاء، بينما قرأها الباقون بكسر الهاء عليه الله. سورة الطلاق آية 3 بالغ أمره بالضم دون تنوين، بينما قرأها الباقون بالتنوين بالغ أمره. آخر مثالين معانا سورة المعارج آية 16 نزاعة للشوى بالتنوين بالفتح نزاعة، بينما التنوين بالضم عند باقي القراء نزاعة للشوى. آخر مثال معانا في سورة الإخلاص آية 4 كفوا أحد، قرأها الإمام حفص دون همزة، بينما قرأها الباقون بالهمزة كفوا أحد تمام. طيب احنا كده انتهينا من هذه الامثلة، وزي ما احنا قلنا ان فائدة هذه الامثلة حاجتين. الحاجة الاولانية انك انت ما تستصعبش تعلم القراءات، ان القراءات زي ما احنا شفنا هو بعض الامثلة من قراءات اخرى هتجد الاختلافات بينها وبين رواية الامام حفص اختلافات بسيطة مش اختلافات كبيرة، ليس بينك وبينها الا عزيمة على التعلم ورياضة باللسان حتى تتعود على هذه القراءة. دي اول حاجة. ثاني حاجة ان احنا دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى انهينا مع بعض متن تحفة الاطفال ومتن الجزارية، واخدنا اصول رواية الامام حفص تمام. فاحنا في كل رواية فيها حاجتين، كل رواية عشان تتعلمها صح بيكون مطلوب منك تتعلم حاجتين. اول حاجة تتعلم اصول الرواية وفرش الرواية. اصول الرواية انك انت في اصول عامة وقواعد عامة ثابتة بتمشي على كل رواية مع بعضها، مثلا المد حركتين، المد اربع حركات، الادغام هنا، الاظهار هنا، وهكذا. وفي بقى قواعد خاصة او كلمات قرآنية خاصة اسمها الفرش. الفرش ده عبارة عن اتسمى فرش لان هو متوزع ومنتشر من الفرش يعني البسط المفروشة المنتشرة في كل ايات القرآن. فلان هذه الكلمات القرآنية منتشرة ومتوزعة في ايات القرآن كلها فتسمت فرش لهذا السبب. في بعض الكلمات في كل رواية بتكون مخالفة للقاعدة، بعض الكلمات في كل رواية بتكون مخالفة للقاعدة، فانت بعد تعلمك للقواعد يجب عليك انك تتعلم هذه الكلمات حتى تتقن هذه الرواية. احنا عشان احنا متعودين نقرأ برواية الإمام حفص عن عاصم، فاحنا بالنسبة لنا الكلام ده كله طب انا بقرأ الكلام ده ايه مشكلة، يعني انا بقرأ الكلام ده بقرأ كفوا من غير همزة عادي خالص ماشي. لكن لو انت مثلا تخيل ان روايتك الاساسية كانت ايه، كانت مثلا ورش مثلا، وبتسمع ان قراءة الامام حفص كفوة من غير همزة، فانت عشان تتعلمها رواية حفص لازم تعرف ان في فرش خاص بالامام حفص في هذه الكلمة، بتكون الكلمة دي بالواو مش بالهمزة. طيب جزاكم الله خيرا. طيب ان شاء الله يا جماعة نلتقي يوم السبت القادم ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله جميعا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.